الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتصرف في الكون كيف يشاء، لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا ممن وفق لطاعته في شهر رمضان، وأن يتقبل منا أنواع الطاعات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الخلق أجمعين. وبعد، كنا قد أتممنا تفسير سورة سبأ فيما مضى، ونبتدئ بإذن الله عز وجل بتفسير سورة الأحزاب، ولعلنا أن نقرأ أوائل هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا.
ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بتوجيه النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قيل بأن هذه الآية وبداية هذه السورة نزلت في واقعة وقعت بعد معركة أحد، وذلك أن بعض قادة قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضوه في ما يكون بينهم وبينه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم إلى المدينة وأعطاهم الأمان. فلما قدموا إلى المدينة بدأوا يتفاوضون مع بعض المنافقين في التآمر ضد النبي صلى الله عليه وسلم كابن أبي وغيره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يتنازل عن بعض ما أمر الله عز وجل به، وطلبوا منه أن يقول بأن الأصنام تشفع عند الله جل وعلا، وهددوه في ذلك. فقال بعض الصحابة: ألا نقتلهم يا رسول الله وقد جاءوا إلينا وهم تحت أيدينا؟ فنزلت هذه الآيات: يا أيها النبي اتق الله، ومن تقواه ألا تنقض عهدا مع هؤلاء، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما طلبوا منك أن تفعله من ترك سب آلهة المشركين وبيان حقيقتها وأنها لا تنفع ولا تضر، والتصريح بأنها لا تشفع عند الله جل وعلا. فقوله يا أيها النبي نداء لنبينا صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو نداء للأمة بعامة لأنها تتبعه صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أيها النبي سمي بهذا الاسم من النبأ، لأنه ينبئ الخلق بشرع الله عز وجل وأمره ونهيه، وقيل بأنه من النبأ بمعنى الارتفاع والعلو لرفعة مكانته صلى الله عليه وسلم. وقوله اتق الله أي استمر على التقوى وازدد منها، ولاحظ التقوى في كل أمر من أمورك وفي كل شأن من شؤونك، وليس في الأمر بالتقوى لأحد بيان أنه ليس من أهل التقوى، فإن التقوى على مراحل ومراتب وليست على رتبة واحدة. ومن هنا فإن كل خصال الخير هي من خصال التقوى، فكأنه أمره بأن يزداد منها. والتقوى قد تكون مضافة لله فيقال اتق الله كما هنا، والمراد بها أن يتقي الإنسان غضب الله وعقوبته، وقد تكون التقوى مضافة إلى اليوم الآخر كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تستجب لهم فيما يطلبون منك في ترك شيء من شرائع دينك أو شعائره. وعطف الكافرين على المنافقين لكون أهل النفاق يحاولون في أهل الإسلام أن يتركوا شعائر دين الله عز وجل بخطاب قد يلتبس على بعض الناس ولا يدركون مراميه ومغازيه. ثم قال إن الله كان عليما حكيما، أي تعليل هذا الحكم السابق في الأمر بالتقوى وتجنب طاعة المنافقين معلل بأن الله كان عليما حكيما، ومن علمه اطلاعه ومعرفته بأحوال هؤلاء الكافرين والمنافقين وما يطلبون، ومعرفة وعلمه جل وعلا بأن العاقبة للمتقين، وبالتالي فمن استمر على التقوى سلمه الله من أذى الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما، أي يعلم حقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء منها. وحكيما مأخوذ من شيئين، الأول الحكمة، فإن رب العزة والجلال لا يأمر بشيء إلا لحكمة ومعنى، وهو مأخوذ أيضا من الحكم، فإن أمر الله نافذ لا يتمكن أحد من الخلق كائنا من كان من رد أمر الله عز وجل الكوني. ثم قال مبينا الطريق الذي نتخلص به من أثر ما يريد الكفار والمنافقون من المؤمنين فعله، قال واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتبع أي استقم وسر على ما يأتيك من عند الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه، فإن الكتاب والسنة هي الوحي الذي يأتي من الله جل وعلا. وقوله واتبع ما يوحى إليك، أي أن الطريق الذي تستطيع أن تتخلص به من هؤلاء هو اتباع الشرع، فمن اتبع الشرع كان الله عز وجل معه، ومن ثم لن يستطيع أحد من الخلق أن يضاده وأن يكون قاضيا عليه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، استعمل لفظة رب لتذكير أهل الإيمان بأن الله هو الذي أنعم على العباد بصنوف النعم، وهو الذي يربيهم ويقوم على شؤونهم ويستجيب لدعواتهم، فمن كان كذلك فلديه القدرة والقوة على الخلاص من أذى الكافرين والمنافقين. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي يطلع على خفايا الأمور ويعرف بواطنها، ومن كان كذلك فلن يتمكن أعداؤه من أن يكونوا ضد أوليائه. ثم قال وتوكل على الله، التوكل على الله الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، بحيث يجزم القلب أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف في الكون، وإذا أراد الله بعبد شيئا من خير أو شر فلن يتمكن أحد من أن يمنع ما أراده الله جل وعلا. وكفى بالله وكيلا، أي يكفيك رب العزة والجلال شأن أولئك الأعداء، ويكفيك شأن نفسك، فيتولى أمرك كله. فمتى كان الله معك فإنه حينئذ سيقوم بشأنك كله. وفي ثنايا السورة أكد الله جل وعلا على هذا المعنى في قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي اترك ما يقومون به من أذى قولي ودعايات كاذبة تجاهك، وتوكل على الله أي اعتمد على الله في أن يكفيك شرورهم، وكفى بالله وكيلا. فمتى توكلت على الله فحينئذ هو سبحانه يكفيك شر أعدائك ولا يحوجك لأحد غيره، ويجعل من العباد من يناصرك تجاه هؤلاء. ثم قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي أن المؤمن، أي أن العبد لا يشتمل جوفه إلا على قلب واحد. وهذه فيها معان متعددة. المعنى الأول الرد على أولئك المنافقين الذين يزعمون أنهم يجمعون بين إيمان وكفر، وبين موالاة المؤمنين وموالاة الكافرين، فبين لهم أنه لا يوجد في جوف الإنسان إلا قلب واحد. وقوله ما جعل الله لرجل، قيل بأنه استعمل لفظة الرجل لأن وعي الرجل وذاكرته أقوى من ذاكرة المرأة، فإنه يرد عليها من أسباب النسيان ما لا يرد على الرجال. وقيل استثناء من حال حمل المرأة، فإن المرأة إذا حملت وجد في جوفها قلبان، قلبها وقلب جنينها، ولذا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والجوف هو باطن البدن. وقوله ما جعل الله لرجل من قلبين فيه تذكير بأن قدرة العبد محصورة، وأن رب العزة والجلال قادر عليه. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المعول عليه في ابتداء الأمر هو القلب، في قوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بصلاح القلب، فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان الراسخون في العلم يكررون هذه الدعوات ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإذا تقرر هذا فإن رب العزة والجلال قد أخبر أن أحوال العباد مرتبطة بما في قلوبهم، ولذا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم ذكر جل وعلا أن هذا الأمر، وهو عدم اجتماع المتضادين في محل واحد، كما أن الإيمان والكفر لا تجتمع في القلب لتضادهما بعكس دعوى المنافقين، هذه قاعدة عامة. ومن أمثلتها ما ذكره تعالى في قوله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فالأزواج فالزوجات مغايرات للأمهات، وفي هذا رد على أولئك الذين يظاهرون من زوجاتهم، وبيان بشاعة القول الذي يتلفظون به، فإنهم قد جعلوا الزوجة في لسانهم بمثابة الأم، وهما أمران وحقيقتان متقابلتان، فعاب عليهم ذلك. وثم قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء هم من ينسبهم الإنسان إلى نفسه من غير أن يكونوا من أبنائه، فهؤلاء المتبنون ليسوا من أبناء الإنسان ولا يجوز أن ينسبوا إليه، وسيأتي في ثنايا هذه السورة قصة زيد بن زيد رضي الله عنه عندما كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أهدي إليه زيد رضي الله عنه، فبعد مدة علم أبوه وعمه بأن زيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم مملوكا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يفدوه بما أراد من المال على أن يعود معهم، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وقال لأبيه وعمه: ألا ترضون أن آتي به وأن أخيره بيني وبينكم؟ فقالوا: أنصفتنا يا محمد. فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أبوك وهذا عمك وقد جاءوا لفدائك، فإن أردت أن تكون معهم فسر، وإن أردت أن تكون معي فابقى. فقال: بل أختارك يا رسول الله. فحينئذ نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وقال: أنت ابني. وسمي زيد بن محمد مدة من الزمان، فقالوا: أنصفتنا يا محمد، يقوله أبوه وعمه. ثم بعد ذلك نزل في النصوص النهي عن التبني وبيان عدم جوازه، ومن ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم اسم زيد على ما كان عليه، فسمي زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقوله: ذلكم قولكم، أي الظهار من الزوجات بتشبيه الزوجات بالأمهات أو جعل الأدعياء والمتبنين أبناء، هذا قول باللسان ولكنه ليس له حقيقة في الخارج. لماذا أورد هذا اللفظ وهذا المعنى؟ المنافقون يتكلمون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم، ويظهرون للناس بأقوالهم أنهم مؤمنون، فشبه الله عز وجل حال هؤلاء المنافقين بالذين يظاهرون من زوجاتهم، فهم يجعلون الزوجات أمهات بألسنتهم فقط، أما حقيقة الأمر فليست كذلك. وهكذا في الأدعياء والمتبنين، يدعى بأنهم أبناء إنما هي دعوة لسانية، وأما حقيقة الأمر فليسوا كذلك. فهكذا شأن المنافقين، ولذا قال: والله يقول الحق، فما تكلم به سبحانه فهو موافق للحقيقة في ظاهره وباطنه، ليس قولا مجردا، بل هو موافق لحقائق الأمور، وهو يهدي السبيل، أي هو الذي يرشد ويوفق من شاء من عباده لأن يسلك سبيل الحق. وقوله: وهو، هنا ضمير منفصل قدمه ليفيد الحصر، فهو سبحانه وحده الذي يملك هداية العباد، هداية التوفيق والإلهام، فيهدي من يشاء ويجعله ينتقل من الكفر إلى الإيمان، ومن النفاق إلى الإسلام والإيمان. وقوله: يهدي السبيل، الأصل في السبيل أنها الطريق الواضحة الكبيرة التي توصل إلى المقصود بأقرب الطرق وبأقرب المسافات، فهو سبحانه يهدي من يشاء إلى أن يكون من أهل الجنة بالأعمال اليسيرة القليلة. ومن هنا فعلى العبد أن يتوجه إلى الله أن يطلب منه الهداية إلى السبيل. والدعوة بالهداية دعوة عظيمة الشأن، ولذا جعلها الله عز وجل في سورة الفاتحة، فقال على لسان أهل الإيمان: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي انسبوا هؤلاء الأدعياء والمتبنين إلى أبائهم الحقيقيين الذين ينسبون إليهم، هو أقسط عند الله، أي هذا هو العدل، لأن العدل أن ينسب الولد إلى والده، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم، أي خفي عليكم من ينتسبون إليهم ومن هم آباؤهم، فحينئذ انسبوهم إلى أخوة الدين، وانسبوهم إلى كونهم موالي لكم، لأنهم كانوا قبل ذلك في الرق. قال: فإن لم تعلموا آباءهم، أي جهلتم من ينتسبون إليه من الآباء ومن يجب إثبات النسب لهؤلاء الأدعياء إليهم، فاعرفوا أنهم أن بينكم وبينهم أخوة الدين. ولذا قال: فإخوانكم في الدين. والأصل في لفظة الدين أن يراد بها الطاعة، يقال دانت العرب لفلان، بمعنى أنها أطاعته. فالدين هنا هي طاعة الله جل وعلا، فأهل الإيمان إخوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يتعاونون على البر والتقوى، ويؤدون الطاعات على سبيل التعاون عليها. فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي ينتسبون إليكم بالولاء لكونكم اعتقتموهم، والعتق سبب من أسباب إثبات الولاء، والولاء علاقة تكون بين السيد المعتق ومملوكه الذي اعتقه، يترتب عليها أحكام شرعية من النصرة ومن الإرث إذا لم يوجد للمولى قرابة يرثونه. ثم قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي لو قدر أنه وقع منكم خطأ في نسبة إنسان إلى غير أبيه ليس على جهة التعمد، فإن الإثم والحرج والجناح مرفوع عنكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. المراد بالعمد القصد الذي تعلمون حقيقته، وتعمد القلوب لأن النية والقصد تكون في القلب. وكأنه قال: ولكن عليكم جناح فيما تعمدت قلوبكم أن تنسبوه إلى غير أبيه، أو أن تصفوا الزوجة بأنها أم، وكان الله غفورا رحيما، أي يغفر الذنوب ويتجاوز عنها. ومغفرة الذنب تكون بقطع الآثار التي تنبني على ذلك الذنب، وذلك أن الذنوب لها آثار سيئة على العبد في الدنيا والآخرة، فمن غفر الله ذنبه قطع عنه آثار فعله في الدنيا والآخرة. وقوله رحيما، أن يرحم المؤمنين بأن يجعل لهم الخير في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. لما نفى نسبة الأدعياء إلى مواليهم وأمر بجعلهم ينتسبون إلى آبائهم، وكان ذلك مما يندرج فيه حادثة زيد بن حارثة التي تكلمنا عنها قبل قليل، أشار الله جل وعلا إلى النبي الكريم بحيث يعلم بأن انتفاء نسبة زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب لا تعني انتفاء ما بينهما من العلاقة الإيمانية من جهة ثابتة في قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم، وما يكون من علاقة بين أهل الإيمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الإيمان يتولون النبي صلى الله عليه وسلم ويشعرون بموالاته وأنه أولى بهم من أنفسهم، ولذا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكوننا نفينا نسبة الأدعياء لا يعني أننا ننفي بقية النسب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال وأزواجه أمهاتهم، أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، بمعنى أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لأهل الإيمان كان أزواجه بمثابة الأمهات في التقدير والاحترام وفي معرفة القدر، وليس المراد به أنهن أمهات من جهة المحرمية، فإن الله عز وجل قد أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتجبن عن المؤمنين، وأمر المؤمنين عند الدخول عليهن بالاستئذان، فقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، وقال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فلما حصر من يدخل عليهن ومن لا يحتجبن عنه دل ذلك على أن كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين يراد به في التقدير والمكانة لا في المحرمية. ثم قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فقوله وأولو الأرحام أي القرابة الذين تجمعهم رحم واحدة، بعضهم أولى ببعض، فإنه لما نفى النسبة التي تكون مبنية على التبني بين أن القرابة والأولوية تكون لذوي الأرحام، فقال وأولو الأرحام أي أصحاب الأرحام ومن ينتسبون إلى الرحم الواحدة بعضهم أولى ببعض، أي يتولاه ويكون أقرب له ويقوم بشؤونه ويناصره ويعاضده في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ذكر صفتين من الصفات العظيمة، أولاهما الإيمان والثانية الهجرة، والتنصيص على الإيمان والهجرة لإبطال ما كان في أول الإسلام من وجود التوارث بالإيمان التناصر وبالعقد والعهد الذي يكون بينهم. فقد كان في أول الإسلام من كان بينه وبين مؤمن آخر شيء من التعاقد فإنه حينئذ يرثه ويكون بمثابة القريب له. فنزلت هذه الآية في إبطال ما كانوا يفعلونه سابقا من ذلك الشأن. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أن شأن أهل الإيمان في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته أن أهل التعاضد والتعاقد والتعاهد يتوارثون، كما في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فلكن هذا الحكم نسخ وأصبح الميراث لا يؤثر فيه هذا التعاقد، وأصبحت أسباب الميراث ثلاثة: أولها القرابة النسبية، وثانيها القرابة الزوجية، وثالثها القرابة وثالثها الولاء كما تقدم. ثم قال: إلا، أي أتى باستثناء، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فأولئك الذين توليتموهم وتعاقدتم معهم وتناصرتم معهم فإنه يستحب لكم أن يكون بينكم وبينهم علاقة مبنية على المعروف فلا على سبيل الميراث، فتواصلونهم وتحبونهم وتناصرونهم وتعاضدونهم وتقفون معهم وتفعلون معهم المعروف. فقال: إلا، أن يستثنى مما سبق، أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فلما قطع صلة القرابة بين أولئك الأدعياء وبين من ادعاهم بالتبني، وقطع التوارث بينهم، قطع النسب وقطع التوارث، أبقى فعل المعروف بينهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي زيدا من المعروف وأبنائه من بعده ما ليس لغيرهم. ولذا كان زيد وكان أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذه الأحكام المقررة قد سجلت في الكتاب عند رب العزة والجلال، سطرت أي كتبت ووضعت. وقيل بأن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ الذي تسجل فيه الأقدار إلى يوم القيامة، وذلك أن هذه الحقائق من الإيمان والكفر ومن إثبات النسب وعدمه ومن الزوجية والظهار كلها قد سجلت عند رب العزة والجلال وسطرت في اللوح المحفوظ. هذه الآيات العظيمة فيها عدد من المعاني: أولها الأمر بالتقوى، ولا شك أن التقوى تحصل بها مصالح الدنيا والآخرة. قال الله تعالى عن الجنة: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهكذا في مصالح الدنيا كما في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين، وكما في قوله جل وعلا: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن فوائد هذه الآيات أن توجيه الأمر بالتقوى لأحد من الناس لا يعد استنقاصا له ولا تنزيلا من مكانته، بخلاف فهم من خالف الشرع. ولذا قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وفي هذه الآيات النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين فيما يكون تركا لشيء من دين الله عز وجل أو سببا له. وفيه بيان أن من ترك طاعتهم فإن الله سيتولى شأنه وسيكفيه شرورهم ولن يتمكنوا منه. وفي هذه الآيات أيضا إثبات حكمة الله عز وجل بنصر أهل الإيمان وعموم علمه الذي لا يتخلف عنه شيء، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وفي هذه الآيات الأمر باتباع الكتاب والسنة، وأن النجاة من كيد الأعداء إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، ولذا قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وفي هذه الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل باعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى، فإنه هو المتصرف في الكون، هو الرزاق وهو الناصر، وهو الذي يكفي عباده المؤمنين شرور غيرهم. وفي هذه الآيات أن من توكل على الله كفاه وأبعد عنه ما يحذره من الشرور. وفي هذه الآيات أن الحقائق المتضادة لا يمكن اجتماعها في محل واحد، فلا يمكن اجتماع إيمان وكفر، كما لا يمكن اجتماع مولى مع كونه ابنا، ولا إثبات صفة الزوجية مع صفة الأم لامرأة واحدة. وفي هذه الآيات تحريم التبني ووجوب نسبة كل إنسان إلى آبائه. وفي هذه الآيات وجوب تصحيح ما يكون من ذلك، كما أن في هذه الآيات تحريم الظهار وبيان مخالفة قائله للشريعة. وفي هذه الآيات أن الظهار والتبني والنفاق لا يغير من حقائق الأشياء شيئا، وإنما هي أقوال مجردة باللسان تخالف واقع الأمر. وفي هذه الآيات أن كل ما يقوله الله جل وعلا حق واجب التصديق والتسليم، ولا يجوز لأحد أن يتوقف فيه أو أن يعترض عليه. وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء من عباده، وأهل الإيمان يهدون الناس بمعنى أنهم يرشدونهم ويبينون لهم الحق من الباطل. وأما الهداية التي يترتب عليها انتقال الإنسان من الباطل إلى الحق فهي بيد الله جل وعلا. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الآيات من الفوائد أن من جهل نسبه ممن تبني فإنه ينسب إلى اسم عام وتثبت له أخوة الإيمان. وفي هذه الآيات أيضا تحريم القدح في الأنساب، حتى من جهلت أنسابهم ولم يعلم من هم آباؤهم لا يجوز أن يقدح في أنسابهم، فهذا من المحرمات. وفي هذه الآيات رفع الإثم والجناح فيما أخطأ فيه الإنسان، سواء في نسبة الإنسان أو نسبة الآخرين إلى آبائهم، أو في عدم معرفة الموالي، أو في غيرها. وهكذا أيضا يعفى عمن أخطأ في حكم شرعي، كمن صلى بغير وضوء بدون تعمد ولا قصد، وكمن فعل فعلا يريد به الخير والحق والاستجابة لأمر الله فيكون الأمر بضده. ومما يدخل في هذا على الصحيح أمور العقائد، فإنه متى بحث الإنسان عن الحق في مسألة عقدية ولم يوفق للوصول إليها بدون تعمد منه فإنه يرجى أن يعفى عنه لهذه الآية، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقد ورد في الحديث أن رجلا لما كان في سياق الموت قال لذريته: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا رمادي في البر والبحر، فإن الله إن قدر علي فسيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا غيري. فلما مات فعل أبناؤه به مثل ما يقول، فلما نفخ في الصور أمر الله البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه فاجتمع، فأحياه الله جل وعلا. فسأله الله عز وجل عن السبب الذي جعله يفعل ذلك، فقال: يا رب مخافتك. فعذره الله جل وعلا في ذلك وأدخله الجنة. فهذا أخطأ في مسألة عظيمة الشأن، ألا وهي الشك في قدرة الله جل وعلا على بعث الأجساد، ومع ذلك لم يكن هذا من ما يؤاخذ به، بل عفى الله جل وعلا عنه. في قصص وحوادث تدل على هذا المعنى. ثم قال جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وتلاحظون أن الخطأ مرة يطلق في مقابلة العمد وهو المراد هنا، ومثله في قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومرة يطلق اسم الخطأ ويراد به ما يقابل الحق، وقد يكون المرء قاصدا للباطل فيه. ويفرق بينهما أن اسم الفاعل من الأول يقال فيه مخطئ، واسم الفاعل من الثاني يقال فيه خاطئ. ولذا قال تعالى عن فرعون: وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يقل كانوا مخطئين. ثم قال جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفيه أن ما قصده الإنسان وتعمده فإنه يؤاخذ به. واستدل الجمهور بهذه الآية على وجوب أن ينوي الإنسان أفعال الخير والطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، فيه إثبات رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين ومغفرته لهم. وفي هذه الآيات وجوب تقديم الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الولاية والتولي وفي المحبة والتقدير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذه الآيات وجوب تقدير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهن، فهن أمهات المؤمنين. وقد جاءت الآيات بالثناء عليهن رضي الله عنهن، فجاء في هذه السورة عدد من الآيات في الثناء على أمهات المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل هذا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فمن أراد أن يخرجهن من كونهن أهل بيت النبوة فقد خالف هذه الأدلة. وفي هذه وحينئذ نوالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف لهن مكانتهن ومنزلتهن. وفي مقدمة ومن هؤلاء زوجاته خديجة وعائشة وحفصة بنت عمر وأم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأزواجه هنا جمع معرف بالإضافة، فأفاد العموم، لأن من ألفاظ العموم أن يكون هناك لفظ جمع أضيف إلى معرفة. وفي هذه الآيات أن الأمهات، أن أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراد به في الفضل والمكانة والتقدير ومعرفة المنزلة، وليس المراد به في المحرمية. وفي هذه الآيات أن في هذه الآيات الترغيب في نصرة القرابة وقيام بعضهم مع بعضهم الآخر فيما يعود عليهم بالنفع والخير. وفي هذه الآيات قطع ما كان عليه الناس في أول الإسلام من التوارث بالتعاقد والتناصر، فحصر الإرث في أسباب محدودة. وفي هذه الآيات الترغيب في فعل المعروف لمن كان بينك وبينه معرفة أو ولاء أو تبني سابق قبل النهي عن ذلك التبني. وفي هذه الآيات إثبات عموم قدر الله جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. وفي هذه الآيات الإيمان رتبة، الإيمان برتبة من رتب القدر، ألا وهي رتبة الكتابة. فكل ما كان في الدنيا فإنه مكتوب عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، قد سجل أفعال العباد السابقة واللاحقة والآتية. بارك الله فيكم جميعا، وغفر الله ذنوبكم، ويسر الله أموركم، وجعلكم الله مباركين أينما كنتم. كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وانتصار لأهل الإسلام، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى بفضله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.